شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب.
أعيد. والإخبار
عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد.
نعم.
ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى. بعد أن تحدث شيخ الإسلام عن نعيم الجنة وأنها إنما تتفق مع ما في الدنيا في الاسم والمعنى العام، وحقيقة نعيم الجنة غير حقيقة نعيم الدنيا، حقيقة اللبن هناك غير حقيقة اللبن في الدنيا، وحقيقة الماء وحقيقة العسل إلى غير ذلك. قال: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى. إذا تبين الاختلاف في الحقيقة بين الشاهد وبين الغائب، المراد بالغائب نعيم الآخرة وما في الجنة والنار وما فيها أيضا، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى. وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أي تشابه في الاسم والمعنى العام، عليم مع العليم، السمع مع السمع مثلا، والقدرة مع القدرة، والاستواء مع الاستواء، التشابه والاشتراك يحصل بين صفات الرب سبحانه وتعالى وصفات خلقه، لكن هذا الاشتراك هو اشتراك في الاسم وفي المعنى العام كما تقدم غير مرة. فإذا ثبت ذلك بين المخلوقات فثبوت التباين في الحقيقة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، وإن حصل الاشتراك في الاسم والمعنى العام وذلك أولى. نريد بالمعنى العام المعنى الذي يحصل فيه الاشتراك قبل تخصيص الصفات بالإضافة ويسمى المطلق الكلي. والمطلق الكلي، نكرر هذه النقطة لأهميتها، المطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن، أي السمع المطلق والبصر المطلق والعلم المطلق والاستواء المطلق إلى آخره لا وجود له إلا في الذهن، وما في الخارج مختص، كل ما في خارج الذهن فهو مختص، وهذا الاختصاص يقع بالإضافة. لذلك نصوص الصفات إنما تتحدث عن صفات الله تعالى المضافة إليه، لذلك لا يحصل الاشتراك أبدا بين صفات الله وبين صفات المخلوق. إذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وإذا قال الرب سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، تجد هذه الصفات كلها مضافة إلى الله. إذن الآيات والنصوص كلها تتحدث عن الصفات المختصة بالله، لا يحصل الاشتراك أبدا بعد هذه الإضافة، وإنما يحصل الاشتراك لو أطلقت الصفات، لو أطلق الاستواء والنزول والسمع والبصر والعلم والقدرة مثلا قبل أن تضاف هذه الصفات إلى الخالق سبحانه، وقبل أن يضاف شيء منها إلى المخلوق، يحصل الاشتراك في هذا المطلق الكلي، أو بعبارة أقرب في هذا المعنى العام الذي لم يخصص بالإضافة. وأما بعد تخصيص صفات الله تعالى بالله بالإضافة، وبعد تخصيص صفات المخلوق بالمخلوق أيضا بالإضافة، لا يحصل الاشتراك بين صفات الله تعالى وصفات خلقه. بمعنى ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشاركه أحد من خلقه في خصائص صفاته، صفاته تليق به، خصوصا الصفات الذاتية لأنها صفات قديمة قدم الذات، ولم توجد بعد أن لم تكن، بل قدرته قديمة، وسمعه قديم، وبصره قديم، وعلمه قديم قدم الذات. وصفات المخلوقين وجدت بعد أن لم تكن، هم أنفسهم وجدوا بعد أن لم يكونوا، فصفات من باب أولى. فصفات الرب سبحانه وتعالى في غاية الكمال، لا يتطرق إليها شيء من النقص. علم الله علم محيط بجميع المعلومات، بهذا يخالف علم المخلوق. علم الله علم قديم محيط بجميع المخلوقات، لا يطرأ عليه غفلة ولا نسيان ولا ذهاب، وقس على ذلك سائر الصفات. كذلك استواء الرب سبحانه وتعالى لا يلزم منه حاجة الله إلى العرش، لأن الله من صفاته الغنى. الغنى وصف ذاتي لله كما تقدم، وقس على ذلك الصفات الفعلية أيضا. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته تشابه على ما وصفنا وشرحنا الآن، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. لأجل هذا الاشتراك في الاسم العام، في الاسم والمعنى العام، لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، إيه لا يلزم من هذا الاشتراك أن يكون الخالق سبحانه كالمخلوق ولا حقيقته كحقيقة المخلوق. للمخلوق حقيقة وللخالق حقيقة، والحقائق تختلف، حتى في المخلوق تختلف الحقائق كما تقدم في نعيم الجنة. والإخبار عن الغائب كنعيم الجنة وأخبار المعاد كلها، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة، بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. لو لم نعلم معنى اللبن والعسل والخمر في الدنيا ما كنا نتصور ذلك الغائب أي نعيم الجنة، إنما تصورنا وعرفنا أن العسل غير الخمر وأن الماء غير اللبن لتصورنا هذه المعاني في الحاضر والمشاهد عندنا. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، بواسطة علمنا بما هو شاهد عندنا من نعيم الدنيا، مع العلم بالفارق المميز. الفارق المميز هذا شيء واضح. إذ تقدم بأنه لا يوجد في الدنيا من نعيم مما في الآخرة إلا الأسماء، لبن مع اللبن، ماء مع الماء، العسل مع العسل، لكن الحقائق تختلف. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. إذن كوننا نقيس ونفهم عن الغائب بالشاهد من باب التقريب فقط، وإلا ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، يريد أن يوضح هذا المعنى فيقول الشيخ: وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغائب يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، فليتأمل الذين كانوا يسألون عن الحديث القدسي، وهل القائل هذا القول هو الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أعددت لعبادي الصالحين، هذا كلام الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الكلام كله لفظه ومعناه من عند الله. الله هو الذي قال كما قال في القرآن، لا فرق بين هذا الكلام وبين القرآن إلا بالفوارق التي ذكرناها، أي إن هذه الألفاظ من كلام الله والمعاني من كلام الله. فرق بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. الفرق واضح، الذي يقول بني الإسلام على خمس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال ذلك بوحي من الله، الله أوحى إليه هذه المعاني فأخبر عنها وعبر عنها بعبارة نبوية من عنده. لكن الذي يقول أعددت لعبادي الصالحين إلى آخره هو الله سبحانه. فلنعد ذكر الفوارق لئلا يلتبس الأمر على من لم يحضر سابقا. الفوارق: إن الأحاديث القدسية لا يتعبد بها بخلاف القرآن. القرآن متعبد بتلاوته، من قرأ القرآن ولو كان لا يفهم المعنى، لو قرأ عجمي لا يفهم معاني ما يقرأ، له بكل حرف حسنة. ولكن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. الأحاديث القدسية لا تصح بها الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بالقرآن. الأحاديث القدسية لا يلزم أن تكون متواترة كلها، منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد. الأحاديث القدسية ليست معجزة ولا هو متحدى بها بخلاف القرآن. الأحاديث القدسية يجوز روايتها بالمعنى كالأحاديث النبوية بخلاف القرآن. بهذه الفوارق تفارق الأحاديث القدسية القرآن. أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله هذا بالاستطراد. وبعد، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به في الجنة لكم نسخة من الجنة وفي الجنة أفصح، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص الله به في الجنة في الجنة والنار علمنا معنى ذلك. إذا أخبرنا الله عن نعيم الجنة وعذاب النار علمنا ذلك، هذا الغيب الذي اختص به علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك للناس إذا كان يحتاج إلى التفسير، وربما ترجمنا إلى غير العربية إن كانت الحاجة إلى الترجمة. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها، حقيقة العسل، حقيقة اللبن، حقيقة الخمر، وحقيقة الذهب هناك، مثل التي لم تكن بعد، إنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أي كالوعد والوعيد، الحساب والميزان والصراط. معنى قوله مثل التي لم تكن بعد، لم تكن بعد في علمنا وهي موجودة بالفعل، الجنة ونعيمها، النار ونعيمها مخلوقة من قبل، ولكن لم تكن هذه الأشياء في علمنا لأننا لم نشاهدها، لم نشاهد الصراط والميزان وما في معنى ذلك بعد. هذا معنى لم تكن، أي في علمنا ومشاهدتنا، وإلا فهذه الأشياء موجودة مخلوقة. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف، من هنا تستطيع أن تأخذ تعريف السلف، إن تابع التابعين داخلون في السلف، لأن مالك ليس من التابعين ولكنه من تابع التابعين، يقول شيخ الإسلام. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف في عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي لما سئل عن كيفية الاستواء لا عن معنى الاستواء، السؤال عن معاني القرآن، معاني الآيات القرآنية وارد وجائز، من لم يفهم له أن يسأل، لكن الذي لا يجوز السؤال عن الكيفية. ولذلك لا ينبغي أن نفهم من هذا الكلام لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي سئل عن كيفية الاستواء، لأن السائل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولم يقل ما معنى الرحمن على العرش استوى. لو سئلت ما معنى الرحمن على العرش استوى وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تفسر، التفسير وارد، السؤال وارد والتفسير وارد، ليس هنا ابتداع، ولكن الابتداع أن تسأل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ينزل ربنا كيف ينزل، وجاء ربك كيف يجيء. السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات بدعة، ومن سأل بكيف باحثا عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى يقال له ابتدعت، إن كانت المصلحة تقتضي الإخراج من المجلس أخرج، وإن كانت المصلحة إبقاءه في المجلس ليستفيد ويتعلم أبقي. الشاهد ينكر عليه، كل من سأل عن صفات الرب سبحانه وتعالى بكيف ينكر عليه، ومن سأل عن سر القدر إن كانت تقتضي الإخراج من المجلس أخرج، وإن كانت المصلحة إبقاءه في المجلس ليستفيد ويتعلم أبقي. الشاهد ينكر عليه، كل من سأل عن صفات الرب سبحانه وتعالى بكيف ينكر عليه، ومن سأل عن سر القدر بلماذا ولما، لما فعل هذا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا، لما أسعد فلانا وأشقى فلانا،
من سأل هذا السؤال ينكر عليه، يقال له القدر سر الله فلا نكشفه، ولا يجوز السؤال في باب القضاء والقدر لما ولماذا، بل عليك أن تسلم وعليك أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك في علم الله لا يخطئك أبدا، وما أخطأك في علم الله لا يصيبك أبدا. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهذان السران ينبغي التحفظ منهما، السر في باب الأسماء والصفات والسر في باب القضاء والقدر. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف الذي سألت عنه أيها السائل مجهول للعباد جميعا، والإيمان بالاستواء واجب تصديقا بخبر الله، يجب أن تؤمن بأن الله مستو على عرشه كما يليق به، ولا يجوز لك أن تؤول فتقول معنى الاستواء الملك والسلطان والهيمنة، هذا تحريف من تفاسير الأشاعر المتأخرين. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه تدخل فيما لا يعنيك وفيما لا يصل إليه علمك، ولم تؤت أنت من العلم إلا قليلا، ولا تحاول أن تحيط بالله سبحانه وتعالى، ولن تستطيع إلى ذلك سبيلا. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله، وفي ثبوت هذا الأثر عن الربيعة نظر وخلاف بين أهل العلم. إن صح هذا كلامه، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان، كلام في غاية الروعة، سواء صح أو لم يصح المعنى صحيح. من الله البيان، الله بيّن، ومن الرسول البلاغ، فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ، ما علينا إلا الإيمان والاستسلام لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام في خبرهما، لأن هذا من الغيب. من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، محاولة الإحاطة محاولة فاشلة. فبين أن الاستواء معلوم، أي من حيث المعنى، معنى الاستواء معلوم، وأن كيفية ذلك مجهولة، وأن البحث عن هذه الكيفية المجهولة بدعة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، واستأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.
بس. قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، مثل كلام الإمام مالك وشيخه ربيعة، كثير في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله ولا يعلم كيف هو إلا هو. هذا ما أجمع عليه السلف، فينبغي الوقوف عند هذا الإجماع. تقدم أن قلنا هذه الصفات بالنسبة لصفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل الصريح السليم وبالفطرة السليمة، ولا يجوز مخالفة هذا الأمر الذي أجمع عليه السلف. يجب اعتقاد بأن الله يدعى من فوق، وليس معنى أنه في السماء أنه تحيط به السماوات كما تقدم غير مرة، بل هو في العلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما عدد العباد نعم الرب سبحانه وتعالى ويثنون عليه بجميع المحامد وبجميع الألفاظ التي يملكونها، لا يحصون ثناء على الله. أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز، والعجز عن الإدراك إدراكه، هكذا يقال، العجز عن الإدراك إدراك. العبد الذي عرف قدره وأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا وأدرك عجزه عن الإحاطة بالله وبأسمائه وصفاته والثناء عليه هو الذي أدرك، وهو العالم لا الذي يحاول الإدراك والإحاطة. وهذا في صحيح مسلم وغيره، وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك حتى علم عبادك أسماءك من كتابك، أو علمته أحدا من خلقك كائنا من كان. ولا نعلم من ذلك شيئا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا محل شاهد من الحديث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أسماء لا يعلمه أحد إلا الله. وهذا لا ينافي الحديث المشهور: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث لا يدل على أنه ليس لله إلا هذا العدد، بل هذا العدد له خاصية من خاصية هذا العدد: من أحصاها وفهم معانيها وتعبد بها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، بخلاف الأسماء الأخرى. ولله أسماء لا يعلمها أحد إلا الله، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأنها من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا يحاط بها. العباد لا يحيطون بأسمائه وصفاته وبجميع كمالاته لأن علمهم قليل. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب، في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى، بل من الغيب الذي لا يعلمه ومن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك، لا ندعي أننا لا نفهم معاني هذه الأسماء وهذه الصفات، وندعي التفويض أننا نفوض علم ذلك إلى الله، بل نعلم معاني هذه الأسماء ومعاني الصفات. علم معاني هذه الأسماء وعلم معاني الصفات هذا أمر ضروري فطري يعلم من وضع الكلمة، ولكن الشيء الذي نفوض غير هذا. التفويض تفويض الكيفية والحقيقة والكن، هنا تفويضان. تفويض هو من منهج أهل السنة والجماعة، وهو تفويض الكيفية والحقيقة والكن بعد معرفة معاني هذه الأسماء، معرفة معنى عليم قدير سميع بصير إلى آخره. والتفويض المذموم دعوى من يدعي بأنه لا يفهم من معاني النصوص، لا يفهم معانيها، لا يفهم معاني نصوص الصفات، يفوضها إلى الله بدعوى. يحتمل لو أثبتنا، لو ادعينا المعنى أن نقع في التشبيه، لذلك يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نصوص الصفات حددوا موقفهم منها، إما التأويل وهو التحريف كما تقدم، أي حمل اللفظ على المعنى المرجوح والخروج باللفظ عن المعنى الراجح بدليل يدعى كما تقدم ذلك. وهذا قول على الله بغير علم، كأنه يقول أنا الذي أعلم مراد الله ومن قبلي، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف جميعا لم يفهموا مراد الله، وأنا الذي أفهم أيها الخلف معاني هذه الصفات، أي بالتحريف. مراد الله خلاف هذا الظاهر شيء آخر، وذلك الشيء يعلم بدراسة فروع اللغة العربية وخصوصا البلاغة حتى يخرجوا معاني غريبة من هذه النصوص. أو أوله بهذا المعنى، أو فوض ورم تنزيها، أو ادعي بأنك لا تعلم هذه المعاني. الأمر مفوض إلى الله، أي تجاهل. يتجاهل المرء أنه يجهل معنى استوى ومعنى نزل ومعنى جاء ومعنى العلم ومعنى السمع إلى آخره. هذا موقفهم، وموقف خطير، خروج على الكتاب والسنة وقول على الله بغير علم. نعلم معاني هذه الأسماء فنحن نفهم معنى ذلك، ونميز بين العلم والقدرة. من فهمنا لمعاني هذه الأسماء نعلم أن العلم غير القدرة، وأن الرحمة غير السمع، وأن البصر غير العلم، إلى غير ذلك من الأسماء. ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله تعالى، أي من الأسماء المترادفة. هذه الأسماء يقال لها مترادفة ومتفقة ومتواطئة، المعنى واحد، لأنها كلها دلت على ذات واحدة. إذن هي مترادفة من حيث الذات، أي من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومتباينة من جهة الصفات، لأن عليم يدل على العلم، سميع يدل على السمع، السمع غير العلم، إذا متباينة. هذه الأسماء تدل على معاني متباينة. صفات الله تعالى معاني أسمائه: عليم، قدير، مريد، سميع بصير. هذه الأسماء تدل على المعاني، وتلك المعاني هي صفات الله، وتلك المعاني متباينة من حيث الدلالة من حيث المعاني، ولكنها متفقة من حيث دلالتها على الذات. إذن يقال مترادفة من حيث دلالتها على الذات، ومتباينة من حيث الاختلاف في المعاني. وبالله التوفيق.